إذاعة البث التعليمي برباط المشهور أحور تقدم.
الحمد لله، نسأله أن يزيدنا إن شاء الله من النعم وأن يرزقنا دائما الشكر عليها. ونعم الله لا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ومن النعم مثل هذه الذكريات التي هي جزء من الدين، وهي خدمة لسيد المرسلين والارتباط الأمة المحمدية بنبيها عليه أفضل الصلاة والتسليم. جعل السلف الصالح رضي الله عنهم هذه الذكريات لهذا الغرض، وهو أن يجتمع الناس فيسمعون عن أخبار الحبيب وعن آثار الحبيب وعن دعوته وعن منهجه وعن المحبين له وعن التعلق به وعن فضل الصلاة عليه. وكل هذه أمور لو عددناها لن تحصى. ومن أين جاءت هذه العطايا؟ هذه العطايا جاءت من الله سبحانه وتعالى من قبل أن يأتي الأنبياء، فإن الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم في تاريخ الأمم وتاريخ الشعوب كان معظما ومكرما على لسان أنبيائه آدم ومن دون آدم، كلهم كانوا يذكرون نصيبا من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمروا به. ما من نبي إلا وأخبر عن ظهور نبي آخر الزمان، ونبي آخر الزمان يرينا عظمة هذا الدين، وأن هذا الدين مزموم بزمام الشريعة وبزمام العقيدة وبزمام مراتب السلوك التي يريد الله بها أن يقيم الشعوب على أفضل الأحوال. إذا سمعوا وإذا قبلوا وإذا ساروا وإذا نهجوا. ولهذا كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يصلون على رسول الله، وأنتم تقرؤون في القرآن إن الله وملائكته يصلون على النبي. فإذا كان الحق سبحانه وتعالى والملائكة يصلون على النبي، لا يعني ذلك أنهم بدأوا يصلوا عليه من يوم ميلاده مثل ما نفعل نحن، وإنما يصلون على النبي منذ تكوينه، منذ أن هيئ الله أسباب الظهور في حياة آدم عليه السلام وما بعد آدم لهذا النبي الكريم. ونبي آخر الزمان يقصد به قوله صلى الله عليه وآله وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، لأن آخر الزمان كل شيء ظهر فيه. إذا نظرنا إلى الصناعة وإلى العلوم وإلى الفهوم وإلى التطور وإلى التقدم وإلى غيرها من المسميات التي انبهرت بها عقول الناس وصاروا يعظمون من لا يستحق التعظيم من مخترع أو مكتشف أو شيء من هذا القبيل، والأصل في هذا إنما هو جعل الله سبحانه وتعالى ذلك ثمرة من ثمرات دعوة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لأنه ما يوجد شيء على الأرض فيما يجريه الله سبحانه وتعالى من الأسباب إلا ويكون الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم المسؤولون على ذلك في كل زمان. والأنبياء كانت أزمانهم قصيرة ما عدا العدد القليل الذين طالت أعمارهم وتعبوا مع أقوامهم مثل سيدنا نوح عليه السلام. لكن كم زمان النبي محمد صلى الله عليه وسلم من ميلاده عليه الصلاة والسلام إلى بعثته إلى هجرته إلى ما بعد ذلك إلى أن تقوم الساعة؟ كل هذا عصر واحد، هو عصر النبي محمد. يقاس الناس من مسلم وكافر ومتبع ومعرض وغير ذلك بهذا المقياس. من سار على نهج النبوة أو آمن بهذا النبي الكريم أو صدق به دخل في السلامة ودخل في أمة محمد. ومن أبى والعياذ بالله، إما بكفر، إما بنفاق، إما بمعصية، إما بخروج عن الآداب الشرعية، فقد سار في طريق أخرى يتولى الله أمره يوم يلقاه. لكن الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم جعله الله مسؤولا عن حياة الأمم البشرية من ميلاده إلى قيام الساعة، ما بين أمة الإجابة ما بين أمة الدعوة. أمة الإجابة نحن الذين قلنا في بألسنتنا وقلوبنا جميعا لا إله إلا الله محمد رسول الله، يسمونهم أمة الإجابة. أما أمة الدعوة بقية الشعوب. العالم الآن شعوب متنوعة، العالم الآن الكرة الأرضية كما تسمونها ملآن بأمم، منهم من يعبد الشيطان، ومنهم من يعبد النار، ومنهم من يعبد الشمس، ومنهم من يعبد القمر، ومنهم من يعبد النجوم، ومنهم ومنهم ومنهم. لكن كل هؤلاء تحت دائرة الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم، يوم يلقاهم الحبيب في يوم القيامة يصبحون جزء من أمة محمد، ويطلق عليهم أمة الدعوة، أي الذين وصلت إليهم الدعوة. الله سبحانه وتعالى ما يعذب أمة من غير دعوة، ما من أمة إلا وبعث إليها نبي أو بعث إليها من يقوم مقام النبي لأجل أن يدلهم على طريق الحق. فلا يموت أحدهم إلا وهو يعلم نبي الزمان ودور هذا النبي في عصره وفي زمنه. كل الأنبياء الذين عاصروا من عصر آدم إلى عصر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كل الشعوب عرفت عنهم وقرأت عنهم. اللهم إن الناس أنفسهم ما بين غافل وما بين جاهل وما بين متجاهل، وإلا فخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم قد انتشر. ولما انتشر خبر الحبيب في العالم على لسان أنبياء الله أوجب الله محبته، لأنه لا يكفي أن تحب الرسالة وحدها أو أن تحب الدعوة وحدها، لا بد أن تحب الذات النبوية، ذات الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم الذي أمنه الله على هذا العالم في دعوته في منهجه في رسالته. فلا بد من محبته، والمحبة نماذج، والمحبة أنواع. من المحبة من ترتبط بالإسلام، من المحبة من ترتبط بالإيمان، من المحبة من ترتبط بالإحسان، وكل له مرتبته في المحبة. ليس كل الناس في المحبة سواء كان بالنسبة لربهم أو كان بالنسبة لنبيهم. لماذا؟ لأن الناس على حسب أخذها من هذا الدين نصيب. فمن كان ارتباطه بالدين على المعنى السديد الصحيح انكشف له الحجاب فعرف سر النبوة، فصارت المحبة جزء من حياته. والمرء مع منه، والمرء مع من أحب. جعل الله المحبة للنبي وسيلة من وسائل دخول الجنة. جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله إني أحبك. قال: أنت مع من أحببت. فمن أحب النبي دخل معه في الدنيا والآخرة، لكن شرط المحبة الاتباع. ما استطعت أيها الإنسان، ما أحد يبرئ نفسه من المعصية ولا من الخطأ ولا من التقصير، كلنا كذلك. التقصير وارد، والمعاصية والمعاصي تصيب البشرية وغيرها من العلل التي تجري فتقدح وتجرح في هذا الدين. فلا بد أن يكون الإنسان يأخذ نصيبه من طاعة الله للاتباع حتى يدخل في محبة النبي صلى الله عليه وسلم على الوجه السديد. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: يا رسول الله إني أريد مرافقتك في الجنة، أريد أكون معك في الجنة. قال له: أعني عليها بكثرة السجود، يعني بمعنى ساعدني لأجل أدخلك الجنة على القيام بواجباتك، فإن الله سبحانه وتعالى يجعل دخولك الجنة بطريقة سهلة. وتنفعك المحبة، وأما والعياذ بالله محبة على معصية أو محبة على عدم قيام بواجبات فهذه قاصرة. لابد علينا أن نحب الحبيب ونظهر هذه المظاهر، مثل هذه المجالس، مثل هذه الموالد، ليس فيها عيب وليس فيها كما نسمع في بعض الأحوال من يقول بدعة، ليست فيها من بدعية على الإطلاق، هي عبارة عن ذكرى من الذكريات أو خدمة من الخدمات التي تخدم دين النبي محمد. فالحمد لله، العلماء منذ أن نزلت الرسالة وهم يخدموا الدين، خدموا علوم اللغة وخدموا علوم الإسلام، خدموا علوم الإيمان وخدموا علوم الإحسان، وكتبوا فيها وجاءوا بشيء لم يكتب فيه السابقين، وجددوا في هذا الدين ما جددوه. كيف وقفت المشكلة عن ذكر النبي؟ كيف وقفت المشكلة عندما نجدد أخبار النبي؟ كيف وقفت المشكلة عندما نتكلم عن سيرة النبي؟ فإن ما من العلم من العلوم إلا ويجتمعون عليه الطلبة، ويجتمعون عليه في جامعة، ويجتمعون عليه في مدرسة، ويجتمعون عليه في مسجد، ويجتمعون عليه في ملتقى، وهذا أمر طبيعي في كل العلوم الشرعية. أليس ذكر النبي ومحبة النبي وأخبار النبي جزء من العلم الشرعي؟ الذي أبعد هذا العلم، من أقصاه عن موقعه؟ هذه المسألة التي ينبغي أن يفهمها الناس، لأن كثير من الناس من يستعجل يقول لك الصحابة كانوا يسوون هذا المولد، النبي عمل هذا المولد. يا أخي، لا يلزمك أن تشتغل بهذا الأمر، هذه كلام نقائض ليست حجج. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أسس مظهر المولد في كلامه، في أخباره، في آثاره، فيما جاء في كتاب الله، والصحابة اعتنوا كل الاعتناء بأخبار النبي. والمقصود هنا بالمولد الاعتناء، ليس المقصود المولد فقط أن نجتمع هكذا وننشد ونتكلم بهذا الأسلوب، هذا واحد من الأساليب. ومن الأساليب أن نجتمع على كتاب من كتب السيرة ونقرأها، فهذا جزء من الاهتمام بالمولد النبوي. لكن الناس للأسف يفهمون الأمور على غير وجهها الصحيح. وخطابي لطلبة العلم، وخطابي للمحبين، وخطابي للراغبين في أن ينالون بركة سيد المرسلين، لا تفوتوا على أنفسكم محبة الحبيب، ولا تشغلوا أنفسكم بما شغل به بعض الناس أنفسهم من هذه الانتقادات والتعليقات التي لا يدركون معانيها ولا يدركون شرف الدعوة إلى الحبيب الأعظم والاهتمام بشأنه. لا بد أن تظل هذه المجالس قائمة، لأن فيها إحياء الروح، ولأن فيها الالتقاء بين الإخوان في سبيل الله، ولأن فيها تذكر أخبار الحبيب وأحوال الحبيب وما كان عليه هذا الحبيب صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأتباعه. ومن نحن في هذه الدنيا؟ نحن في هذه الدنيا كلنا كما ترون مشغولين بها، وكل يوم نسمع في الدنيا ما يؤلم، وكل يوم نسمع في الدنيا ما يشق على النفس. إذن كيف نقدر نرتاح؟ أين الجلسة الخاصة التي يجلسها الإنسان فيما بينه وبين مولاه لأجل ترتاح نفسه، لأجل يطيب خاطره؟ ما عندك إلا أمرين: إما أن تكون ممن يحضر في صلاته على الوجه الصحيح، وإما أن تحضر المجالس والاجتماعات التي يعقدها أهل العلم ويعقدوها أهل السلوك وأهل المحبة في ذكر الحبيب صلى الله عليه وسلم. هذه هي التي تؤنس الحال وتؤنس القلب، وتملأ قلب الإنسان أمان واطمئنان، وتشد عند الإنسان العزم حتى يكتمل الصلاة على النبي محمد. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشر، ومن صلى عليه عشر صلى الله عليه بها مئة، ومن صلى عليه مئة صلى الله عليه بها ألف، ومن صلى علي ألف زحمت كتفه كتفي يوم القيامة. صلوا على الحبيب. هل شيء كرم مثل هذا الكرم؟ أنه أنا بمعصيتي وضعفي وعجزي أقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ترتفع هذه الصلاة في عالم الملكوت إلى الحق سبحانه وتعالى فيصلي عليك، ويصلي عليه 10 مرات، يصلي عليك 10 مرات، وكل من ذكر النبي صلي عليه 10 مرات. وإذا تكررت الصلاة على النبي في مجلس من المجالس أو في مظهر من المظاهر صلى عليه بها 100، وصلاتك أنت ما تقيس بالنسبة لصلاة ربك. صلاة ربك صلاة تقديس، صلاة تعظيم، صلاة رحمة، صلاة عطاء، صلاة خير. أما صلاتنا صلاة مشوبة بالجهل وبالغفلة، نصلي على النبي ونحن في غفلة، أو نصلي على النبي بحكم العادة، العادة يعني كما الناس. لكن انظروا كيف الجزاء مع وجود هذه الغفلة، النبي الله سبحانه وتعالى يصلي عليك ويذكرك في عالم الملكوت لأنك صليت على حبيبه صلى الله عليه وسلم. أليس النبي محبوب صلى الله عليه وسلم محبوب عند ربه؟ ومن كان محبوب عند الرب أحبه الله، وأحب الله من يحبه. فلذلك أحبوا رسول الله واصدقوا في هذه المحبة، واثبتوا على الطاعة، واثبتوا على القيام بالأوامر، والتزموا ما دعينا إليه جميعا في هذا الدين وفي هذه الدعوة المباركة. وبارك الله في الشباب القائمين على هذه المجالس وعلى هذه الموالد في أكثر من مكان منذ بدء شهر ربيع الأول، والأماكن المعمورة من فضل الله. بارك الله بهم جميعا، وأظهر فينا وفيكم سر الاتصال بالحبيب صلى الله عليه وسلم. جزى الله أهل الرباط هنا خير الجزاء على دعوتهم لنا مع تكلفنا الحضور بالنسبة للصحة، لكن وقد دعينا لذلك أحببنا أن نحضر لأجل ننال نصيبنا من هذه المجامع ومن هذه المجالس ومن هذه الموائد المبسوطة في محبة الحبيب صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يكرمنا بذلك وأن يجعلنا أهل ما هنالك، يمد لنا ولكم في الأعمار، ويشفينا ويعافينا، يرفع عنا كل ما يؤذينا، يربطنا بشيوخنا وعلمائنا وصلحائنا، ويغفر لوالدينا وآبائنا وأمهاتنا وأشياخنا المتقدمين أجمعين، يتغشاهم وواسع الرحمة والمغفرة. زيد مواقع العلم إن شاء الله من النشاط ومن الحركة، بارك في طلبة العلم وفي الساكنين في هذه الأربطة ممن يقوم بالواجبات الشرعية، ومن يدرس في الدين ومن يدرس في علوم الدنيا. بارك الله فيهم وفي مدرسيهم والقائمين معهم وحراسهم وعمالهم. اللهم بارك في الجميع واصلح أمر الجميع، واجمعنا على خير ولطف وعافية، والحمد لله رب العالمين.